الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال. إلى هنا وصل المصنف إلى النقطة الآتية، بعد أن استدل بجملة أدلة تبين أن تلك الأدلة مقيدة بترتب الفساد، فحينئذ لا يمكن القول بحرمة حفظ كتب الضلال مطلقا أو بالجملة، وإنما في الجملة. لماذا؟ لأنها يعني تلك الأدلة ظاهرة في حرمة حفظ كتب الضلال إذا ترتب عليها الفساد، ولكن هذا التقييد خلاف ما تعارف من كلمات الفقهاء وما تعارف من عنوان المسألة وما ارتكز عند المتشرع من أن هذا الحكم وهو حرمة حفظ كتب الضلال مطلق. فصار حديث المصنف أنه إن التزمنا بالأدلة المتقدمة كمستند للحكم بالحرمة في المقام، فلا يمكن إلا أن يصار إلى حرمة كتب الضلال في الجملة لا بالجملة. نعم، إذا اعتمدنا على الإجماع أو نفي الخلاف بعد تصوير عدم الفرق بينهما في المقام، فحينئذ يمكن القول بحرمة حفظ كتب الضلال مطلقا. لماذا؟ لأن معقد الإجماع يعني المحل الذي اتفقت عليه الكلمة هو حرمة حفظ كتب الضلال مطلقا من دون تقييده بترتب الفساد أو عدم ترتب الفساد. فإذا بناء على كون الدليل هو الإجماع، نحتاج إلى تحقيق المراد من كتب الضلال، لأنها وقعت موضوعا أو مركزا للإجماع. فدخل المصنف في مطلب جديد، وهو توضيح وتفسير الضلال. فقال: هناك احتمالان. احتمال أول أن يكون المراد بكتب الضلال يعني هي الكتب التي تشتمل على المطالب الفاسدة الباطلة. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بكتب الضلال هي الكتب التي يترتب عليها الإضلال، سواء كانت المطالب في نفسها حقة أم غير حقة. وهذا الاحتمال الثاني فيه احتمالان: إما أن يكون الكتاب سببا للإضلال لأنه أنشئ وألف للإضلال، هذا الاحتمال الأول. واحتمال الثاني أن يكون الكتاب لم يؤلف لغرض الإضلال، وإنما ألف لغرض ما ولكن اتفق أنه يترتب عليه الإضلال. فصار عندنا كم معنى أو كم احتمال؟ ثلاثة. احتمال أول أن الكتاب يشتمل على مطالب باطلة. الاحتمال الثاني أنه ألف لأجل الإضلال. الاحتمال الثالث أنه يترتب عليه الإضلال. بناء على هذا، على هذه المعاني تظهر الثمرة في جملة مصاديق. المصداق الأول الذي ذكره المصنف هو كتب العرفاء، لاحظوا وياي، على اعتبار أن العرفاء يذكرون في كتبهم مطالب ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر. ظاهرها معان موهمة وموقعة في الإضلال، لكن واقعها كما يدعون واقعها مطالب حقة. فهنا إذا قلنا بالمعنى الأول للكتب الضلال، فكتب العرفاء تخرج عن كتب الضلال، لا تتصف بأنها كتب ضلال لأنها تشتمل على مطالب حقة. وإذا قلنا بالاحتمال الثاني على إجماله، أو قلنا بالاحتمال الثالث، تكون كتب العرفاء من كتب الضلال لأنها يترتب عليها الإضلال، وإن كانت تشتمل على مطالب حقة إلا أنه يترتب عليها الإضلال. هذا كله تقدم في الدرس السابق. المصداق الثاني، الكتب السماوية. كتب السماوية كالتوراة والإنجيل والزبور، إذا وجد منه شيء ما عدا القرآن على اعتبار أنه بعد هو الكتاب المقدس في الدين الخاتم أو في الشريعة الخاتمة، فالكتب من قبيل التوراة والإنجيل هل تعتبر من كتب الضلال أو لا؟ هنا المصنف يقول تارة ننظر إلى التوراة والإنجيل بما أنها غير محرفة، يعني هي الكتب السماوية كما أنزلت، واضح جدا أنها خارجة عن كتب الضلال بجميع المعاني لأن تشتمل مطالب حقة ولم تؤلف لأجل الإضلال، بل ولا يترتب عليها الإضلال، فهي بجميع المعاني خارجة عن كتب الضلال. أما الكتب المحرفة، طبعا مصنف هم ما يجزم بأنها محرفة، يقول كما قالوا، يعني ينسب المسألة إلى المتكلمين. بعض المتكلمين كما يشير المصنف ذهبوا إلى أن الكتب السماوية الموجودة الآن محرفة، توراة وإنجيل فيها تحريف، فهذه باعتبارها محرفة فهي تشتمل على مطالب باطلة، لأن المطالب التي جاءت على لسان الأنبياء كانت مطالب حقة. لما حرفت، يعني شنو حرفت؟ أضيف إليها مطالب باطلة أو استبدل المطلب الحق بغيره، بعد غيره يكون باطل. فبما أنها محرفة فلا بد أنها تشتمل على المعنى الباطل، تشتمل على المطالب الباطلة، فتكون من كتب الضلال بالمعنى الأول، يعني تشتمل على مطالب باطلة. لكن هذا شنو يقول المصنف؟ هذا بالنسبة للمسلمين، بالنسبة لنا تكون مشتملة على مطالب باطلة فهي من كتب الضلال بالمعنى الأول. أما بالنسبة لليهود والنصارى، بالنسبة لهم نفسهم أصحاب تلك الكتب، شوي ركز وياي، فقبل النسخ، يعني قبل أن يأتي الكتاب، تأتي الشريعة الخاتمة، هذه الكتب كانت بالنسبة لهم يترتب عليها الإضلال. ففضلا عن كونها مطالب غير حقة مستبدلة، هي يترتب عليها الإضلال. أولئك المسيح أو اليهود قبل الإسلام كانوا بقراءة تلك الكتب يضلون عن الطريق الحق، فإذن هي بالنسبة إليهم كتب ضلال بالمعنى الثالث. أما بعد النسخ، لأن المصنف فقط قيدها قبل النسخ، أما بعد النسخ ما بين، ولذلك توقف المحققون في تفسير كلام المصنف بهذا القيد. لماذا قيد بأنه قبل النسخ؟ ذكروا قالوا بأنه تخريج هذا القيد أن اليهود والنصارى بعد الناسخ، يعني بعد مجيء الدين الإسلامي، الشريعة الإسلامية، وأنكروا الإسلام، أنكروا حقانية الإسلام، بإنكارهم للإسلام يكونون قد ضلوا. فإذا كانوا ضالين فكتبهم لا تضلهم، لأنهم الضال لا يضل. قبل الناسخ كانوا يفترض أن يعملون ويرجعون إلى كتبهم، وبما أنها مضلة فكتبهم مضلة لهم بالمعنى الثالث. بعد الناسخ حيث أنكروا الإسلام فهم في ضلال، فإذا كانوا في ضلال لا معنى لأن نقول بأنهم ضلوا بالاعتماد على كتبهم، هم في ضلال بإنكار الإسلام. لذلك قيد المصنف بأنه بعد قبل الناسخ تكون هي كتب ضلال بالنسبة لهم، أما بعد الناسخ فلا معنى للضلال لأنهم قد ضلوا. لكن بالتالي يجي السؤال أن هذه على هذا الكلام هي كتب ضلال فيحرم حفظها أو لا؟ المصنف يقول بعد النسخ هي ليست كتب ضلال، بعد النسخ يعني الآن بعد مجيء الدين الإسلامي وهم قد أنكروا الإسلام فكانوا ضالين فكتبهم لا تكون كتب ضلال لأنهم لا يضلون بعد الضلال. فإذا هذه الكتب ليست كتب ضلال، هل يحرم حفظها؟ مصنف يقول حينئذ لا دليل على حرمة الحفظ. هذا ما يتعلق بكلام المصنف في الكتب السماوية. فإذا رأي المصنف، لاحظوا ياي، رأي المصنف أن التوراة والإنجيل الآن في زمن الحاضر ليست من كتب الضلال، فلا يحرم حفظها ولا يجب إتلافها. ثم ينقل كلاما للشيخ الطوسي في المبسوط على اعتبار أنه يخالف كلام المصنف، فكأنما يريد أن يقول مصنف أن هذا الذي قلته واخترته في المقام خلاف ما قاله وما ذهب إليه الشيخ الطوسي، حيث ذهب إلى أنها من كتب الضلال فيجب إتلافها ويحرم حفظها. نقرأ هذا المقدار إن شاء الله واضح المطلب مشايخنا؟
إن شاء الله شيخ.
قال شيخ حيدر واضح؟
واضح شيخ.
ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال، واضح الكتب الما محرفة بعد خارج عن البحث أصلا. وأما المحرفة كالتوراة والإنجيل على ما صرح به جماعة، على ما صرح بالتحريف جماعة اللي هم المتكلمون، وأما المحرفة فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا، يعني مشتملة على المطالب الباطلة بالنسبة لنا. ليش؟ بعد واضح احنا بالنسبة لنا هذه المطالب التي كتبت هي مطالب باطلة، لاحظوا ياي. التحريف أو اللي يقع فيه الضلال، المطالب العقائدية أو المطالب الفقهية، يعني الأصول لو الفروع، هذا سؤال فقط للمتابعة ما ندخل به ما نأخذ وقت. نعم، حيث إنها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالتان: المسلم بعد أن اعتقد بالقرآن وأن القرآن ناسخ للكتب السماوية السابقة والشريعة الإسلامية ناسخة للشرائع السابقة، فهو يرى أن ما في تلك الكتب باطل، إما باطل في نفسه وإما باطل باعتبار مجيء ما نسخه، فلا يتأثر بتلك المطالب، فلا يكون هذا حيث إنها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة. هذا التعليل لمن؟ تعليل لكون الكتب السماوية كتب ضلال بالمعنى الأول. ليش بالمعنى الأول؟ ليش مو بالمعنى الثاني؟ قل لأنه المسلم بعد أن اعتقد بأن تلك الكتب منسوخة فهو لا يتأثر بها، يعني بالتالي لا تكون، بالتالي لا تكون مؤثرة فيه ليكون ضالا بسببها، يعني لا تكون كتب ضلال بالمعنى الثالث أنه يترتب عليها الضلال، ولكن هي كتب ضلال بمعنى الأول بمعنى اشتمالها على المطالب الباطلة، فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا حيث مسلمين، يعني حيث إنها يعني التوراة والإنجيل، حيث إن التوراة والإنجيل لا توجب، يعني تلك الكتب السماوية المحرفة لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالتان. نعم، توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما، هذا بعد شنو يعني توجب الضلالة بالمعنى الثالث، يعني يترتب عليها الضلال لهم قبل. نعم،
هاي الفقرة حيث أنها لا توجب للمسلمين
نعم
ضلالة،
نعم
السبب يعني لا توجب لهم ضلال
علما لا توجب لهم طبعا للمسلمين.
نعم،
فالمصنف يريد أن يقول التوراة والإنجيل الآن أشياء ومطالب لا واقع لها فهي لهو الحديث، والآية نهت عن التعاطي بلهو الحديث، ومن التعاطي التكسب والبيع والشراء. إذن الآية تذم التكسب بالكتب المشتملة أو المتضمنة للمطالب الباطلة، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قول الزور، يعني الآية التي دلت على المنع من التعاطي بالكتب المشتملة على قول الزور، ما أدري الآية إذا في ذهن بعض الأخوة.
واجتنبوا قول الزور.
أحسنت، واجتنبوا قول الزور. وقلنا بأنه هذه الإضافة من الإضافة الموصوفة إلى الصفة، فالاجتناب يتنافى مع التكسب بما يكون زورا وباطلا. طبعا قول الزور هو أيضا إذا فسرناه هو قول الباطل، فبالتالي الكتب المشتملة على المطالب الباطلة هناك أمر باجتنابها، ومن مصاديق الاجتناب ترك التكسب، فيكون التكسب بها بيعا وشراء ومصالحة وغيرها وجعالة، كله راح يدخل وين؟ في عدم الاجتناب. فإذا الآية حينما أمرت بالاجتناب هي تدل على حرمة التكسب بها. قال: وكيف كان، يعني سواء وافقنا الشيخ الطوسي أم خالفنا، وسواء قلنا بالمعنى الأول للإضلال أو المعنى الثاني، لا يجوز التكسب بكتب الضلال مطلقا، كأنما هكذا يريد أن يقول المصنف. وكيف كان فلا يجوز التكسب بكتب الضلال سواء وافقنا الشيخ الطوسي أم لا، وسواء قلنا بالإضلال بالمعنى الأول أم لا، أم بالمعنى الثاني. فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال، يعني كتب الضلال بالمعنى الثاني موجب للضلال، وهو الذي دل عليه الأدلة دل أو دلت عليه الأدلة المتقدمة. يعني شريد بها العبارة المصنف يريد يقول بأنه لما دلت الأدلة على حرمة حفظها وبالتالي وجوب إتلافها، فكتب الضلال بالمعنى الثاني بالمعنى الذي يترتب عليه الإضلال لا يجوز التكسب به، لأن التكسب به مناف حرمة الحفظ أو لوجوب الإتلاف. نعم، يجي للمعنى الثاني. نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه، يعني كتب الضلال بالمعنى الأول، من دون أن يترتب عليه ضلال لا يدخل تحت الأموال، يعني لا يجوز التكسب به للأدلة الثلاثة الآتية. أولا لا يدخل تحت الأموال، فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه، وبعد ما بمنفعة لأنه قاعد يخلص المطلب. يلا بعد كون نخليه على الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله وسلم.